أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
موضوع علم الأصول ذكر في البداية تعريف علم الأصول، الآن يأتي إلى موضوع علم الأصول. عادة ما يذكر في أول الكتب التعريف والموضوع والغاية أو الفائدة، هذه الثلاثة تسمى بعناصر العلوم: الموضوع أو التعريف والموضوع والفائدة من دراسة العلم، يطلق عليها عناصر العلوم. فهنا بدأ أولا بالتعريف ثم الموضوع، ظن بأنه من الأفضل الترتيب يصير بالعكس: أولا نذكر موضوع العلم، بعد ذلك نذكر تعريف العلم، من حيث الترتيب ترتيب طبيعي. أول ما تبدأ تسأل أنه ما هو موضوع هذا العلم، حتى يكون عندك تصور عن العلم أنه يبحث عن الموضوع الكذائي، ثم بعد ذلك تقول ما هو التعريف. أظن أنه بالترتيب أولا نذكر موضوع العلم، بعد ذلك نذكر تعريف العلم. بعد ما يفيد نص الدرس فيقول: لكل علم عادة موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله. ليش قال عادة؟ لأنه في بعض العلوم لا يمكن تحديد الموضوع، يكون العلم بلا موضوع مشترك بين المواضيع المتفرقة، فإذن لابد أنه نسأل إذن أنه كيف يمكن لنا أن نعرف أن نحدد موضوع العلم. فخلنا نذكر أنه كيف يمكن لنا تحديد موضوع العلم. الآن حينما نقول موضوع علم النحو، شو موضوع علم النحو؟ الكلمة. هذه الكلمة من وين يا أبوها؟ هذه الكلمة أو موضوع علم النحو، هذا الموضوع يعني العنوان الجامع بين الموضوعات المختلفة في نفس العلم. شلون أطلع العنوان الجامع؟ صحيح أنه الآن في النحو عندنا الفاعل مرفوع، هذا عندي موضوع، يعني موضوع محمول. عندي المفعول منصوب المضاف إليه مجرور، فرحي إلى هذه المواضيع المختلفة الموجودة في العلم، أحاول أنه أستخرج عنوانا جامعا بين كل هالمواضيع. هذا العنوان الجامع نسميه موضوع العلم. فنرى أنه فاعل مفعول مضاف إليه، يمكن جمع هذه المواضيع المختلفة ضمن عنوان جامع اللي هو الكلمة. وشوف أنه مرفوع منصوب مجرور، يقولون الكلمة من حيث أواخرها، هذا موضوع الكلمة من حيث الأواخر، لأنه في الإعراب نرى آخر الكلمة، بعد ما لنا شغل بناء الكلمة صرف الكلمة ما لنا شغل، من حيث الأواخر. فإذا نأتي في كل علم من العلوم إلى المواضيع المتفرقة في العلم، ونحاول أن نستخرج عنوانا جامعا، بحيث أن هذا العنوان الجامع راح يسمى موضوع العلم. هناك بعض العلوم قد حينما تضع المواضيع المختلفة ما تستطيع أن تجمعها ضمن عنوان جامع. لذلك يقال بأن هذا العلم ليس له موضوع، مو يعني ليس له مواضيع، إنما لا يمكن جمع المواضيع تحت كلمة واحدة تحت عنوان واحد. لذلك السيد الشهيد يقال يقول بأنه لكل علم عادة ما يمكن أنك تجمع بين المواضيع ضمن عنوان جامع، وبعض العلوم ما ممكن لأن عناوين متفرقة، لذلك لا يمكن جمعها ضمن عنوان واحد. إذن الآن لو سألناك في الامتحان كيف يمكن لنا تحديد موضوع العلم بهذا الشرح، نأتي إلى المواضيع المختلفة الموجودة ضمن نفس العلم ثم نحاول أن نأتي بعنوان جامع بين هذه المواضيع المتفرقة تحت عنوان واحد، هذا العنوان الجامع يكون هو موضوع العلم. نأتي إلى موضوع علم الطب مثلا، طب الإنساني مو البيطري مو الطب الحيواني، فيقولون مثلا القلب كذا، الرئة كذا، اليد ما لنا شغل بالمحمولات اللي بالطب، شو يقولون عن المحمول ما لنا علاقة شنو المحمول، نظرنا إلى الموضوع. الآن هل يمكن أن نجمع هذه عناوين متفرقة ضمن عنوان واحد؟ قل نعم، بدن الإنسان، فيكون موضوع علم الطب هو بدن الإنسان. فالقلب من البدن، الرئة من البدن إلى آخره، وهكذا في كل العلوم يأتون إلى المواضيع المتفرقة يجمعونها تحت عنوان واحد. إذا كان يمكن جمع العناوين المتفرقة تحت عنوان واحد فيقال بأن هذا العلم له موضوع، أما إذا كان لا يمكن جمع هذه المواضيع المتفرقة تحت عنوان واحد فيقال بأن هذا العلم ليس لديه موضوع، بمعنى موضوع واحد. فيقول لكل علم عادة، وعرفنا الإشكال عادة لأن بعض العلوم ليس له عنوان جامع، موضوع أساسي ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله. ففي النحو عندنا البحوث عن الكلم، في الطب البحوث عن بدن الإنسان، وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانين. فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة، ما تتكلم عن التفاعلات الكيميائية لأنه اختصاص علم الكيمياء، تتكلم عن الأشياء الطبيعية، حينما مثلا في الفيزياء يبحثون عن الجاذبية أمر طبيعي أنه تجاذب بين جسمين، الحركة إلى آخره، قوانين نيوتن الثلاثة إذا حافظينها ذاكرينها للحين أو ما ذاكرينها أسألكم الدعاء. فموضوعها الطبيعة فتتكلم عن الطبيعة، وبحوث الفيزياء ترتبط كلها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. والنحو موضوعه الكلمة لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، يعني من حيث الأواخر. فما هو موضوع علم الأصول الذي تدور حوله بحوثه؟ ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدمناه لعلم الأصول استطعنا أن نعرف أن علم الأصول يدرس في الحقيقة الأدلة والعناصر المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها وعدم دليليتها، حجيتها وعدم حجيتها. مثل القياس، يبحث في علم الأصول عن القياس لإثبات عدم الدليلية، أنه ليس بدليل، فإذن حينما يقول لإثبات دليليتها وعدمها يعني عدم الدليلية. وبهذا صح القول بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة في عملية استنباط الموقف العملي. طبعا لأنه جعل التعريف أول شيء فأخذ من التعريف، لكن لو جعلنا الموضوع أول شيء بهذه الكيفية راح نستخرج العناصر المشتركة. خبر الثقة حجة، أو البحث يكون عن خبر الثقة، البحث يكون عن الظهور العرفي، البحث يكون عن القياس، البحث يكون عن الأمور الثانية الاستصحاب. هل يمكن جمع كل هذه الأشياء المواضيع المتفرقة ضمن عنوان واحد؟ نقول نعم، العنصر المشترك. فخبر الثقة متكرر يكون عنصرا مشتركا، الظهور العرفي عنصر مشترك، فنأتي إلى المواضيع المتفرقة ونجعلها ضمن عنوان واحد، هذا العنوان الواحد يشكل موضوع علم الأصول فيكون العنصر المشترك أو العناصر المشتركة. فإذا العناصر المشتركة في علم الفقه، يعني نأتي في الفقه نرى ما هي العناصر التي تتكرر فنأخذ هذه العناصر المتكررة في علم الفقه ونجعلها ضمن علم الأصول لإثبات الدليلية، لإثبات الحجية وعدم الحجية. علم الأصول منطق الفقه، ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، لذلك سمي بميزان العلوم، معيار العلوم، لأنه يدخل في كل العلوم ويدرس عملية التفكير، لأن المنطق هو الذي يعطيك التفكير الصحيح وكيف تفكر تفكيرا صحيحا للوصول إلى النتائج من خلال المقدمات. ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما، النظام العام من خلال المقدمات والنتيجة، ترتب المقدمات بطريقة معينة حتى تصل إلى النتيجة، فعندك صغرى وكبرى ونتيجة، هذا النظام العام، كيفية التفكير من خلال المقدمات حتى نصل إلى النتائج. وكذلك يأتي إلى الاستقراء، هل يمكن الاعتماد على الاستقراء أو لا يمكن؟ فيأتي يقول من ضمن الاستقراء المعلل، إذا كان عندك استقراء معلل يمكن الاستناد إليه، الاستقراء غير المعلل لا يمكن الاستناد إليه، وهذه المناهج العامة الموجودة في علم المنطق. مثلا يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا. هذا ما يحطون هنا علامة استفهام، إذا عندك علامة استفهام يعلمنا كيف ننهج، هذا مو سؤال حتى نحط علامة، إذا حاطين عندك علامة استفهام ما نحتاج علامة استفهام، قد خاصة في كتابي موجود علامة استفهام. الآن نحتاج إلى علامة الاستفهام، كيف نستدل على أن سقراط ثانٍ؟ الآن ركبوا لي من صغرى وكبرى ونتيجة بحيث أن النتيجة تكون إذن سقراط ثانٍ.
كل إنسان ثان.
كل إنسان ثان. رتب بالعكس، الصغرى قبل الكبرى. أول الصغرى سقراط ثانٍ. وكل إنسان ثان إذن سقراط ثان. مرة ثانية. قلنا سقراط إنسان، قلنا قلت شيء قلت ثان غلطان، غلطان مطبعي في آخر الكتاب التصريح موجود نكتب عشان لا نتخربط. بما أن سقراط إنسان، وبما أن كل إنسان فان، إذن النتيجة سقراط فعل. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نروح للسؤال الثاني، كيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ شلون نستدل؟ يعني أبي النتيجة، تصير هذه النتيجة. إذن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة، نبي نوصل لهذه النتيجة من خلال بما أن وبما أن وعندك هني كل
نار
محرقة.
كل نار
محرقة، كيف تقول
نار محرقة؟
يعني
النار محرقة،
النار محرقة، وكل نار محرقة تكرار. هذا بما أن هذه نار، يعني قول هذه نار موضوعة، حتى بس نفس التكرار لنفس النتيجة أمامي، هذه نار موضوعة أو نار موقد، نار الموقد الموضوع أمامي، هذه نار الموقد الموضوع أمامي، وكل نار محرقة، فهذه النار يعني نار الموقد الموضوع أمامي، يعني هذه راح تصير نار الموقد الموضوع أمامي محرقة. خلصنا من هذا. أكو سؤال؟ هذه نار بتكمل جملة في الموقد الموضوع أمامي، أو نار الموضوع أمامي. السؤال الآخر، كيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ يعني النتيجة، إذن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين 180 درجة. هذه في الموقد، مو موقد، موقد في الموقد الموضوع أمامي، مو موقدة، مو نار موقدة، ما قاعد ينظر للصفر. إذا نريد أن نصل إلى أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين، إيش راح نوصل؟ طبعا راح نأخذ أنه انتبهوا بأنه مجموع زوايا المثلث راح يكون في الصغرى وتساوي قائمتين راح تصير في الكبرى، باعتبار راح نأخذ ألف باء باء جيم، نأخذ ألف مع جيم، أنه في الصغرى والكبرى عندك ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم راح الحد الأوسط راح تشطبه، فعندك راح تأخذ الألف من المقدمة الأولى من الموضوع، والنتيجة جيم راح تأخذها من محمول المقدمة الثانية على حسب ما درست في المنطق معاً، فرح نأخذ مجموع زوايا المثلث رح يكون في المقدمة الصغرى وتساوي قائمتين، رح يكون في الكبرى مجموع زوايا المثلث أحتاج إلى محمول هنا إلى موضوع بحيث يصير الحد الأوسط وينشطبوا الاثنينهم. مجموع زوايا المثلث تساوي 180 درجة، كل ما يساوي 180 درجة تساوي قائمتين، فيصير مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. لا مو بالنتيجة، قلت قائمتين عشان أبين 180 درجة. نيلي الرابع، النتيجة إذا خلصته المثال الرابع عندنا كيف نستدل على أن الخط الممتد بلا نهاية مستحيل فراح يكون عندي الخط الممتد بلا نهاية في الصغرى أحتاج إلى محمول وعندي بالكبرى أحتاج إلى موضوع والمحمول يكون مستحيل الخط الممتد بلا نهاية نقدر نسوي مثل النار هذا خط ممتد بلا نهاية وكل ما يكون ممتدا بلا نهاية حتى تصير مو بس يشمل الخط عندنا عنوان عام للخط وغير الخط كل ما يكون ممتدا بلا نهاية مستحيل فعندنا الخط هذا الخط الممتد أو الخط الممتد بلا نهاية مستحيل أو أي طريقة أخرى تركبون المقدمتين فإذا هذا خط ممتد بلا نهاية وكل ما يكون ممتدا بلا نهاية مستحيل إذا هذا الخط الممتد بلا نهاية مستحيل أو بأي شيء فيه أخرى ممكن أنه يعني نشوف الموضوع والمحمول تكرره
لا
هذا الخط الممتد بلا نهاية من مصاديق ما يمتد بلا نهاية قلنا أنه رتبها بأي طريقة بحيث تشطب هذا مع هذا فيصير عندك هذا الخط الممتد بلا نهاية مستحيل شنو هو شنو فيها
يعني
كاذبة كاذبة خط أمامك الآن رسم خط هذا الخط مثل ما يسمونه في الرياضيات يصير شعاع يعني أنه ممتد إلى ما لا نهاية
يعني نقول إنه فوق يعني بس ما في إنه فوق يعني
نقول
ممتد لا نهاية
بس تحت يعني نقول مستحيل طبعا فيصير مستحيل يعني خط يمتد بلا نهاية يكون مستحيل على حسب الآن ما قاعد نناقش أنه النتيجة صادقة أو كاذبة هو يبي إحنا نثبت هذا الآن نثبت له ما قاعد يقول أنه صادق أو كاذب
إحنا نقول مثلا الخط هو بداية كل ما له بداية
هو نهاية يعني لازم تكون كلمة مستحيل أنه يكون عندك النتيجة يعني يكون محمول في الكبرى يكون هو أنا ما قاعد نناقش الآن قضية صحيحة أو مو صحيحة الآن عندك هذه القضية النتيجة تبي تثبتها ما قاعد نناقش انه كاذب او انه مجرد مثال هو كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس انه القياس يكون بطريقة معينة والاستقراء ما يقصد القياس الفقهي القياس المنطقي فهو اذن القياس اللي من صغرى وكبرى ونتيجة والاستقراء أيضا يقول بأن الاستقراء المعلل يمكن الاعتماد عليه الاستقراء غير المعلل لا يمكن الاستناد إليه الاستقراء الناقص لا يمكن الاستناد إليه فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا يعني في كل العلوم ليس في علم معين إذا الآن طرح علم المنطق يأتي إلى علم الأصول فيقول وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية أي ناحية من ناحية الاستدلال بعد
خدمة العلوم
الثانية لا علم الأصول ما يخدم العلوم الثانية لا تقول من هذه الناحية يعني أكو تشابه بين علم الأصول وعلم المنطق من ناحية المناهج العامة للاستدلال ولكن في الفقه نعم أنت قلت في الفقه بس مو هذا الذي يحدث من هذه الناحية من ناحية النظام العام للتفكير السليم اللي هو ذكرها عندنا نظام عام، أو من ناحية المناهج العامة للاستدلال. تبدأ تقول من ناحية مناهج الاستدلال، حتى ما نقول كلمة عامة راح يكون لكل العلوم. من هذه الناحية يعني من ناحية مناهج الاستدلال، أو من ناحية نظام التفكير السليم اللي هو ذكرها سابقا أيضا. غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام أو المواقف. فإذا علم المنطق عملية تفكير لكل العلوم، علم الأصول عملية تفكير لخصوص الفقه، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم، يعني كيف تأتي إلى الرواية وكيف تستنبط من الرواية حرمة الارتماس، مثل ما بين سابقا أن يعقوب بن شعيب ثقة، وكل ثقة يمكن الاعتماد، أو خبر ثقة، وكل خبر ثقة يمكن الاعتماد عليه، وزرارة ثقة. فإذا وكذلك الظهور العام، الظهور العرفي للكلمات الواردة في الرواية، يعطينا هذه الطرق في كيفية الاستفادة من علم الأصول. فخبر الثقة حجة، فيمكن الاعتماد على خبر الثقة. حجية الظهور العرفي، فنأتي إلى الظهور ونقول أن هذا ظهور وكل ظهور حجة، إذن هذا الظهور حجة وهذا خبر ثقة، وكل ثقة يمكن وكل ثقة كلامه حجة، وكل خبر حجة، إذن كل خبر ثقة حجة، إذن هذا الخبر حجة، وهكذا يأتي أنه يبين الكلية الموجودة في القياس. يعني الصغرى راح تأخذها مثلا من علم الرجال، وستأتي إلى الحجية اللي هو راح يشكل الكلية عندنا في علم الأصول، لأنه كل خبر ثقة حجة كلية، كل ظهور عرفي حجة، إذن يعطينا الكليات في علم الأصول. نعم، قياس منطقي، كيفية ترتيب المقدمات والنتيجة نأخذها من علم المنطق، لأن علم المنطق يدخل أيضا في كيفية الاستنباط، لأنه معيار العلوم وميزان العلوم. يعني يمكن استعمال علم المنطق في كل العلوم، ومنها علم أصول الفقه، وقضية أيضا علم الفقه والاستنباط، أنه يعطينا كيفية ترتيب المقدمات مع النتيجة. يعني مواد المقدمات علم الأصول والفقه يعطينا، كيفية الترتيب نأخذها من علم المنطق. لذلك في علم المنطق يقال أن المواد مواد القضايا ما يعطيها علم المنطق، وأن في العلم الذي تبحث فيه هو الذي يمدك بمادة القضية، يعني مضمون المقدمة. المنطق يعلمك كيفية الترتيب فقط، وأنه شكل صورة القضية ومادة القضية. تذكرون صورة القضية نأخذها من علم المنطق، مادة القضية نأخذها من أي علم إحنا نبحث فيه. استعمل القياس المنطقي، مو القياس الفقهي اللي هو قياس أبو حنيفة. القياس المنطقي يعني ترتيب القضايا حتى نستنتج، هذا قياس منطقي، ونستعمل القياس المنطقي في كل العلوم، مو فقط في أصول الفقه والفقه. يسمونه تمثيل. نعم،
يعني جهنم يقول أن بين الأصول والفقه أن الأصول يعطيك العناصر،
يعطيك العناصر المشتركة،
والفقه
يعطيك العناصر الخاصة.
العناصر الخاصة،
نعم، علم الفقه يعطيك العناصر الخاصة، وعلم الأصول يعطيك العناصر المشتركة. فتحط اللي من علم الفقه تخليه، أو من علم الرجال قد يكون تخليه صغرى، والكبرى هي من علم الأصول، وتستنتج على أساسه. وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر؟ شو معنات الاعتصام؟ الاعتصام
لا،
الذي لا يتنجس به ملاقات الماء المعتصم هو الماء الذي لا يتنجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بمواصفات النجاسة من اللون والطعم والرائحة. الماء الذي لا ينجس بملاقات النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة. وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها؟ نفي صيغة الأمر يأتي فيما بعد دالة على الوجوب بالمعنى الحقيقي ودالة على الاستحباب بالمعنى المجازي. فإذا كان عندي صلي صلاة العيد، الأمر ظاهرا يدل على الوجوب، نقول بوجوب صلاة العيد. وإذا كانت هناك قرينة صارفة يصير عندي الدلالة على المعنى المجازي وهو الاستحباب، فالفقيه يقول بأنه مع توفر الشروط يكون واجب، مع عدم وجود الإمام عليه السلام أو نائب الإمام الخاص يكون استحباب فيه. ففي عصر الغيبة الكبرى يكون عندي صلاة العيد مستحبة، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. المناهج العامة لخدمة الفقه، خدمة الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه، لأنه بالنسبة إلى علم الفقه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة، كما أن المنطق يخدم كل الفكر البشري في مختلف العلوم، فعلم الأصول يكون مثل علم المنطق ولكن في خصوص علم الفقه. أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط أو فائدة علم الأصول، الغاية من دراسة علم الأصول، فنحدد الفائدة حتى يعرف الطالب سبب دراسة العلم، ليش قاعد ندرسه. مرة تقول لي عندي علم الأصول لكن الطالب ما يدري شنو الفائدة، فإذا نبين له الفائدة حتى تصير عنده رغبة لدراسة هذا العلم، إذا كان يريد أن شخص أن يصير مجتهد فيما بعد. فيبين فائدة علم الأصول أنه راح يساعدك في استنباط الحكم الشرعي، فتصير عند الرغبة في دراسة العلم. فإذا الموضوع راح يصير عندك تطور عن موضوع العلم حتى يصير عندك رغبة في الدخول، ثم يحدد لك من خلال التعريف تعريف هذا العلم، ما هو هذا العلم حتى نميزه عن العلوم الثانية، ثم يذكرون الفائدة من دراسة هذا العلم حتى الطالب يعرف، يكون عنده تصور عن الفائدة فيرغب في دراسة هذا العلم. موضوع علم الأصول ما خذنا قبل شوي، موضوع علم الأصول مو الفقه، الآن كلامنا عن علم الأصول. تروح إلى علم الفقه هناك يقولون لك شنو موضوع علم الفقه، أما هني موضوع علم الأصول العناصر المشتركة. موضوع علم الأصول إذا رحنا إلى دراسة الفقه في البداية راح يذكرون لك التعريف والموضوع والغاية من علم الفقه. فموضوع علم الفقه مثلا الأحكام الشرعية أو المواقف العملية، المواقف العملية موضوع علم الفقه، لأنه دائما يذكر لك هذا مستحب، هذا كذا، هذا كذا. فإذن المواقف العملية. ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة، ركاما متناثرا من العناصر الخاصة، يعني مو عناصر مشتركة. الآن يأتي إلى مثلا مبحث الصيام عندك رواية يعقوب بن شعيب، يأتي إلى بحث آخر عندك رواية زرار، عندك رواية أبو بصير، عندك رواية سلمان المحمدي، عندك رواية عمار، وهكذا. هذه تعتبر عناصر خاصة ليست عناصر عامة. فإذا إذا الشق ما عنده علم الأصول، والآن نفرض أنه صار عنده رواية يعقوب بن شعيب، كسوا فيها، لابد أنه يكون عنده خبر الثقة حجة. أما عندي رواية لا أدري أنه يمكن الاستناد واعتبار هذا الخبر أو لا يمكن، ما أقدر أستعمل الخبر. إذا قبل هذا لابد أنه أثبت حجية خبر الثقة، وخبر زرارة أنه يمكن الاعتماد عليه لأن زرارة ثقة، دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط. يعطيك مثال عرفي، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات. حط أمام الطفل الآن، حط الفاس والمطرقة والمنشار وحط المسامير، الطفل ما عنده فكرة عن كيفية ترتيب هذه الأمور حتى يصير عندي كرسي فيما بعد، فقد ما يكون عنده تصور أن الكرسي مما يتركب. فإذن عنده الأدوات لكن ما عنده الأفكار العامة عن كيفية استخدام هذه الأدوات، فما يقدر يصنع كرسي. كذلك من يكون عنده رواية زرارة، إذا ما يعرف كيفية استعمال رواية زرارة في الاستنباط يظل متوقف، ما يدري شو يسوي. وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط، فكذلك العناصر الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أخرى. ما هي العناصر الخاصة؟ كمفردات الآيات والروايات، يعني خصوص هذه الآية مرة نناقش بأنه الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة، هذا بحث أصولي. لكن هذه الآية الخاصة من القرآن الكريم يعتبر عنصر خاص، وامسحوا مثلا بأيديكم إلى المرافق أو أغسلوا أيديكم إلى المرافق، هذه آية خاصة. أنه الآن شخص يقف عند هذا، قبل هذا هل يمكن الاعتماد على الظاهر القرآني أو لا؟ هذا له ظهور لكن الظاهر القرآني حجة أو ليس بحجة، هذا أولا تبحث في علم الأصول لأنه راح يعطيك الفكرة العامة الكلية المقدمة الكبرى. يفرض هذه آية قرآنية أو هذا ظهور من آية قرآنية، لكن هل الظهور من الآية القرآنية أو حجة أو لا؟ قبل هذا لابد تبحث الظهور القرآني حجة أو ليس بحجة. فعندك أنه المقدمة الكبرى لابد أن تنقحها أولا، ثم يمكن لك أن تقول أن هذه ظهور هذه الآية حجة، فيمكن لك استعمال الآية في الاستنباط. كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول. الآن عرفنا الظاهر القرآني حجة، إذا ما عندك آية وما عندك رواية أنه الظهور الروائي أيضا حجة، مع أن الراوي يكون ثقة، فإذا ما تقدر أنه مجرد وجود الكلية عندك ما تستطيع أنك تتحرك، لابد من وجود ما تطبق عليه الكلية، يعني المصداق التطبيق، أنه حتى تنتقل إلى ما تطبق عليه هذه الكلية، لأن قاعدة عامة نظرية عامة، والنظرية العامة يحتاج إلى تطبيق. مثل الآن نفض أنه في الهندسة المعمارية يدرسون قواعد عامة، لكن لما يبي يطبق الآن يبي يبني لك رسمة البيت، لابد أن العمود يكون مثلا يتحمل تحمل معين، السقف له تحمل معين، الخلطة الموجودة لها خلطة معينة. هذه النظريات والقواعد التي درسها في الهندسة المعمارية يطبقها الآن على هذا البيت، فيحتاج إلى المفردة، يحتاج إلى المصداق حتى يمكن له التطبيق. فإذا القاعدة العامة موجودة في علم الأصول، التطبيق يكون في هذه الرواية أو في هذه الآية. ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فقط فحسب، يعني فقط، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، الآن بالعكس، مرة شخص عنده أدوات النجارة لكن ما عنده النظرية العامة وقواعد مثلا صنع الكرسي، ومرة واحد عنده النظرية عن كيفية صناعة الكرسي لكن ما عنده أدوات، فلا هذا يستطيع أن يصنع الكرسي ولا ذاك يمكن له أن يصنع الكرسي. فكما يعجز هذا عن صنع سرير خشبي مثلا، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى. فإذن الأصولي يحتاج إلى مفردات الآيات والروايات، وكذلك الفقيه يحتاج إلى العناصر المشتركة. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، ولا غنى للعملية عنهما معا. إذن من يريد أن يستنبط موقفا عمليا يحتاج إلى العناصر المشتركة والعناصر الخاصة، لا أن الأصولي لا من خلال العناصر المشتركة يمكن استنباط الحكم الشرعي، ولا من خلال العناصر الخاصة فقط يمكن استنباط الموقف العملي أو الحكم الشرعي العام. فلن نحتاج إلى العناصر المشتركة والعناصر الخاصة.
الشيخ الجيد، ولا غنى للعملية عنهما معا، يعني مثلا عندي عناصر مشتركة ما عندي عناصر
خاصة، ما توصل للنتيجة، ولا بتطبق على الآية والرواية. وإذا عندك آية ورواية ما عندك القواعد العامة، لأن نفرض عندك رواية زرارة، إذا وتدري رواية وتدري أن زرارة ثقة، لكن ما تدري أنه الرواية الثقة حجة أو ليست بحجة، يعني يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها، فلا بد أنه تثبت في علم الأصول أن رواية الثقة يمكن الاعتماد عليها، فتطبق على رواية زرارة تقول زرارة ثقة وكل ما يرويه زرارة فهو حجة، وهذه الرواية رواها زرارة إذن هذه الرواية حجة على المصداق بحسب التطبيق. لذلك يقول الآن الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق. نعم عندك نظريات عامة وقواعد عامة وعناصر مشتركة، لكن تحتاج إلى التطبيق على الرواية الخاصة والآية الخاصة، يعني مفردات الآيات والروايات. ونخشى أن نكون قد أوحينا إليكم بتصور خاطئ حين أوضحنا أن المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المشتركة. قد نقف هذا المقدار إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.